الواحدة بالتوقيت الفرنسي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
أندري مهاوج.
عناوين نشرة أخبار الواحدة: إجراءات رفع الحجر تتوالى في دول العالم، واشنطن عادت إلى الحياة الطبيعية، والمساجد استقبلت المصلين في أول يوم جمعة منذ تفشي كورونا. الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعتمدان منطقة تصعيد في هونغ كونغ وتايوان متخوفة. رونو سوف تلغي آلاف الوظائف، وهي صورة تجسد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. اضطرابات في مينيابوليس الأمريكية تتخذ طابع العنف الدموي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
واحدة بعد الأخرى، بدأت دول العالم تسير نحو إعادة تطبيع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد 5 أشهر على ظهور فيروس كورونا. في يوم الجمعة الأول بعد السماح لدور العبادة باستقبال المصلين والزوار، شهدت معظم البلدان الإسلامية إقبالا على المساجد، وتفاوت مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المتخذة، في الوقت الذي تفاوتت فيه أيضا قرارات الدول العربية بين الإبقاء على هذه الإجراءات كما هو الحال في دول المغرب العربي ومصر، أو برفع هذه الإجراءات جزئيا أو كليا كما هو الحال في بعض دول الخليج وفي أراضي السلطة الفلسطينية. على أدنى بنجار، صلاة اليوم كانت جماعية خلافا لما كانت عليه في السابق منذ ظهور فيروس كورونا، وتحديدا يعني منذ صلاة العيد التي كانت استثنائية هذه السنة على أدنى بنجار.
نعم أندري، في مصر أقيمت أول صلاة جمعة منذ 60 يوما في مسجد السيد أنفيسة بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية. مع تخفيف بعض دول العالم لإجراءات الحجر، أدى مئات الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة على باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى وسط دعوات للحشد والضغط لفتح الأقصى لصلاة الجمعة اليوم بعد أكثر من 2 شهر من الإغلاق. نشير إلى أن كنيسة القيامة في القدس فتحت أبوابها أمام الزائرين الثلاثاء الماضي، وقد سمح بدخول 50 زائرا كمرحلة أولى ممن لا يعانون أعراض الفيروس. في السعودية فرضت السلطات إجراءات احترازية وتعليمات لجميع المساجد في كافة أنحاء المملكة عدا مدينة مكة لضمان التباعد الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن عودة فتح المساجد وإقامة صلوات الجماعة في إطار التخفيف من القيود المفروضة. في تركيا هناك ترتيبات في أكثر من 1000 مسجد في مدينة إسطنبول لإقامة صلاة الجمعة بعد 74 يوما من الإغلاق. وكما ذكرت أندري، الجزائر مددت الحجر الصحي الجزئي الحالي 15 يوما أخرى ورفعته نهائيا في 4 ولايات هي سعيدة، تندوف، إليزي وتمراست في الجنوب. وفي المغرب محلات تجارية أعادت فتح أبوابها الأربعاء رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية، وخففت السلطات من إجراءات التنقل بين المدن.
الفيروس على كل حال يواصل انتشاره في القارة الأمريكية وخصوصا في الشطر الجنوبي منها، فشهدت البرازيل ثالث أكبر حصيلة يومية للوفيات، بلغت 1156 وفاة. وهذه التفاصيل بما يتعلق بالقارة الأمريكية الجنوبية بالبرازيل معك منى دويبية. مرحبا منى.
أهلا أندري.
على عكس الدول الأخرى يعني كما في أوروبا، على ما يبدو القارة الأمريكية لا تزال تحت وطأة هذا الفيروس.
طبعا عودة حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الارتفاع وتجاوزت عتبة 100,000 وفاة، ويعتبر الخبراء أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات. ومع ذلك بدأت العاصمة الأمريكية الفيدرالية واشنطن دي سي في رفع قيود العزل مع كثير من الحذر، حيث كانت واشنطن نسبيا بمنأى عن تفشي فيروس كوفيد 19 خلافا لنيويورك المدينة الأكثر تضررا في العالم. وبحسب دراسات أعدها باحثون في جامعة ماساتشوست، يفترض أن يقترب عدد الوفيات من 123,000 بحلول 20 حزيران يونيو، كما تتحدث تقديرات البيت الأبيض عن حصيلة متوقعة تتأرجح بين 100,000 و240,000. ورغم هذه التحذيرات، بدأت العديد من الولايات في تخفيف من القيود التي تجبر الناس على البقاء في المنازل، وحدد البيت الأبيض مجموعة معايير للولايات التي تريد رفع الحظر لا تستوفيها حاليا إلا واشنطن ولويزيانا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفوا جراء الفيروس، كما حرص على الحديث على عدد الاختبارات التي تجرى في الولايات المتحدة، حيث تشير البيانات إلى إجراء حوالي 15 مليون اختبار حتى الآن في محاولة للسيطرة على فيروس كوفيد-19.
منى، هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا واشنطن كما ذكرت الوضع فيها، ولكن عودة المخاوف إلى آسيا من احتمال تفشي الفيروس بالوقت نفسه، أوروبا تتجه نحو عودة دورة الحياة إلى طبيعتها مع رفع المزيد من إجراءات العزل، هذا في وقت بدأت فيه اقتصادات بعض الدول تعاني من أزمات فعلية. شركة رنو الفرنسية للسيارات ستسرح حوالي 15 ألفا من عمالها، وستعمد إلى إقفال واحد من مصانع على الأقل على الأراضي الفرنسية. إزيس جريس، ما هو واقع شركة رونو؟
الخطة التي قررتها أو أعلنتها الشركة اليوم تقضي بإلغاء نحو 4600 وظيفة في فرنسا من أصل 48,000 وأكثر من 10,000 في بقية دول العالم، وتقوم على تغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي دون تسريح عاملين دون أي تعويضات، أي أن الشركة تنوي إلغاء 8% من وظائفها التي تبلغ 180,000 في العالم. رونو أعلنت كذلك تعليق مشاريع زيادة القدرات المقررة في كل من المغرب ورومانيا، وأنها تدرس تكييف القدرات الإنتاجية في روسيا. وكانت رونو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على مستوى العالم أعلنت في فبراير شباط الماضي عن أول خسائر لها في 10 سنوات قبل تأثير أزمة وباء كورونا كوفيد-19. الدولة الفرنسية هي أكبر مساهم في الشركة بنسبة تبلغ 15% من رأس مال الشركة.
رنو مع كل ذلك عزيز سوف تبقى ضمن منافسات الفورمولا واحد كفريق صانع، وكان الاتحاد الدولي للسيارات أعلن هذا الأسبوع عن خفض سقف موازنة الفرق المشاركة في بطولة الفئة الأولى، وذلك أسهم في بقاء رنو على ما يبدو في مسابقات الفورمولا واحد. الصراع الأمريكي الصيني بأوجهه المتعددة اتخذ من ساحة من هونغ كونغ حتى لمرحلة الصراع المواجهة الراهنة، ووصلت المواجهة ببكين أيضا إلى حد التلويح بعمل عسكري في المنطقة. منيا بالعافية.
مخاوف عديدة تقف وراء رفض قانون الأمن القومي الجديد الذي تنشد الصين فرضه على هونغ كونغ، فالنشطاء الديمقراطيون في المدينة مدعومون بدول غربية كبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا يتخوفون من أن تفرض عبره بكين سيطرتها على المدينة وتقلص من الدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به، إذ تحظى هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 بصيغة بلد واحد ونظامان، ويرى المعارضون للقانون أنه يأتي ردا على الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها المدينة العام الماضي في مواجهة توسع نفوذ الصين داخلها. بينما تقول بكين إن قانون الأمن القومي سيكون مفيدا لاستقرار هونغ كونغ ورخائها على المدى البعيد عبر تصديه للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون المدينة، وأنه سيحترم مبدأ بلد واحد ونظامان، التزام لم يحل دون طلب الولايات المتحدة من مجلس الأمن مناقشة مشروع القانون، ما أثار حافظة بكين التي وصفت الموقف الأمريكي بالألاعيب السياسية وهددت باتخاذ إجراءات ضد واشنطن إذا استمرت في التدخل في شؤون هونغ كونغ.
تايوان الخائفة من انتقال العدوى إليها قالت إنها لن تختار الدكتاتورية بعدما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الصينية قد لوح بمهاجمة تايوان. يتأجج التوتر أيضا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه المرة ليس مع الصين فقط ولكن مع شركة تويتر، وذلك بعد إرفاقها تغريدة للرئيس الأمريكي مع الإشارة عليها إلى أنها تتضمن تمجيدا للعنف. حسن الحسيني، شو الخلاف بين على وجه بين الطرفين؟
نعم، فقد اتهم موقع التواصل الاجتماعي تويتر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تفويض حرية التعبير على الإنترنت عبر توقيعه على مرسوم تنفيذي يرفع الحماية القانونية عن مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفت تويتر المرسوم بالرجعي والمسيس للقانون مضيفة أن أي محاولة لتقويض المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996 تهدد مستقبل حرية التعبير في الولايات المتحدة. تويتر لم تكتفي بهذا البيان، بل أنها أقدمت ولا المرة الثالثة على وضع إشارة على تغريدة الرئيس الأمريكي التي يلوح فيها بإرسال حرس الحدود إلى مدينة مينيابوليس، مرفقة بعبارة تشير إلى أن تغريدة ترامب تمجد العنف وتخالف معايير الموقع. ومن ناحيته أعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس مع محاميه إمكانية إغلاق موقع تويتر قانونيا، وقال إذا كان القانون يسمح بذلك فأنه سيقفل تويتر. والمفارقة أن ترامب وبالرغم من سعيه لإقفال موقع تويتر أعلن أنه لن يقفل صفحته الشخصية على الموقع، معتبرا أن تويتر أداة لابد منها للتواصل مع الشعب الأمريكي.
أسهم تويتر حسن وفيسبوك أيضا على كل حال تراجعت في بورصة نيويورك بعد تهديدات ترامب. في أخبارنا العربية هذه المرة، تسبب التقدم العسكري التركي على الأراضي الليبية في ظهور تجاذبات دولية بشكل أكبر بعدما كان تراجع قوات المشير خليفة حفتر بمثابة الهزيمة للاعبين آخرين. سعد الصبري.
نعم أندريا، أن الأطراف الدولية أدركت أن حساباتها كانت خاطئة عندما تعاملت بنوع من السلبية مع تدخل التركي في ليبيا، ما جعل أوروبا اليوم أكثر عرضة للابتزاز التركي بالمهاجرين والنفط والغاز، في وقت كانت فيه بروكسل تركز مع واشنطن على مخاطر نفوذ موسكو التي تدعم المشير خليفة حفتر. معطيات دفعت بضباط إيطاليين للقول أن مكانة بلادهم في ليبيا باتت تعادل الصفر، فيما نددت اليونان بمواصلة تركيا لشحن الأسلحة إلى ليبيا ما يهدد مصالح دول المتوسط، لا سيما بعد انسحاب مالطا من عملية إيرين الأوروبية وتعاونها مع حكومة الوفاق حليفة أنقرة. فرنسا الأكثر عزلة في غرب ليبيا بدت أكثر ميلا للعب دور دبلوماسي حتى لا تكرر أخطاء تدخلات العام 2011. وفي هذا الإطار اكتفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالتحذير من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، لكن بنهاية الأمر لا أحد جاهز لمواجهة حرب شاملة في ليبيا. فواشنطن لديها انتخابات رئاسية قريبة، وأوروبا وروسيا لديهما معضلات اقتصادية، ما ينبئ بخلط جديد ربما للأوراق قد يساهم في تهدئة الأوضاع ولو بشكل مؤقت.
في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتجاجا على مقتل مواطن أسود في هذه البلاد، شهدت بشكل خاص مينيابوليس احتجاجات. هذه الاحتجاجات أدت إلى تصادمات مع الشرطة وأدت أيضا إلى قتل طارق القاعي.
بالفعل أدري كما ذكرت، الاحتجاجات وأعمال العنف مستمرة في مينيابوليس المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا شمال شرق الولايات المتحدة. المدينة شهدت ليلة رابعة من الاشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن على خلفية مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة البلدية. الأمس أذن تجمع الآلاف من الأشخاص وقاموا بإحراق السيارات والمحلات التجارية والمطاعم، كما قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة. وأمام استمرار هذه التظاهرات قام حاكم مينيسوتا تيم وولز باستدعاء الحرس الوطني، كما أنه فرض حالة طوارئ. هو أكد دعمه للتظاهرات السلمية، ولكنه اعتبر في الوقت نفسه أن أعمال التخريب التي حدثت تبرر اللجوء إلى هذه التدابير الأمنية. من ناحيته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المخربين يلطخون ذكرى جورج فلويد، محذرا بإرسال الحرس الوطني ومؤكدا دعم الجيش لحاكم ولاية مينيسوتا. إلا أن هذه التظاهرات المنددة بقيام رجال شرطة بقتل مواطن أسود لم تقتصر على مينيابوليس، مع امتدادها إلى مدن أمريكية أخرى، من نيويورك إلى دنفر، ألبوكويركي، بورتلاند، لوس أنجلوس ومنفيس.
طبعا في هذا الإطار طارق، يعني 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص في احتجاجات في ولاية كنتاكي. عبد الله الصالح، نختم هذه النشرة معك ولكن بخبر من المغرب مع الإعلان عن وفاة عبد الرحمن اليوسفي، وهو أول رئيس حكومة للتنوع. عبد الله.
نعم أندريا، عن سن ثنائي 96 عاما توفي صباح اليوم بإحدى لصحات مدينة الدار البيضاء المغربية الزعيم السياسي المغربي المخضرم عبد الرحمن اليوسفي، أحد الأسماء الكبرى التي صنعت تاريخ المغرب الحديث. هو الذي عاصر 3 ملوك مغاربة، محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس. ولد اليوسفي في طنجة في 8 مارس 1924، حصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم علوم الدراسات العليا في العلوم السياسية في باريس، ناظر في حزب الاستقلال في الأربعينيات والخمسينيات تحت الاستعمار، وشارك في المقاومة المسلحة ثم في التعبئة السياسية للعمال المهاجرين المغاربة في أوروبا، وتعرض للاعتقال بعد الاستقلال عدة مرات بعد تأسيسه مع المهدي بن بركة.